والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لكي يبين الماركسيون علاقة الوضع الاقتصادي بالبناء العلوي من سياسة ودين وقيم، قالوا بأن أدوات الإنتاج أو قوى الإنتاج يناسبها في كل مرحلة شكل من أشكال الإنتاج. يعني لا يمكن أن نفكر بشكل إنتاجي متقدم وأدواتنا أدوات متخلفة متأخرة، ولا يمكن لمصنع متقدم أن ينتج أشياء متخلفة بالمقابل. فالوضع الاقتصادي والاهتمام به نابع من هذا، من أنهم يقولون أن قوى الإنتاج أو أدوات الإنتاج يناسبها شكل إنتاج، شكل إنتاج يناسب قوى الإنتاج. بمن نبدأ؟ بأدوات الإنتاج، بقوى الإنتاج. هذا نعتبرها قاعدة مثلث. هذه قوى الإنتاج أو أدوات الإنتاج يناسبها شكل إنتاج، مو أي شكل تقدر تضيفه إلى أي قوة إنتاج، وإنما كل قوة إنتاجية، كل أدوات إنتاج يناسبها شكل إنتاج بحجمها. إذا كانت هائلة مثلا الإيرانيين إذا يريد يفكرون ينتجون لتسعين مليون من نسماتهم، ما يريد يفكرون بتصدير الدجاج مثلا كمثال، هذا ما يقدر يعتمد على الذبح اليدوي، فيفكر بالذبح بالآلة. مو هذا شكل إنتاج واسع، ما يمكن يعتمد على أداة إنتاج يدوية بسيطة، وإنما يكون يفكر بشكل جديد. إذن شكل الإنتاج تابع علما لأدوات الإنتاج، لقوى الإنتاج. أنت ما يمكن جايب لعامل عاملين تريد تبني عمارة في ظرف مثلا أو بحر شهر، ما يمكن، وإنما عليك أن تأتي بقوى إنتاج قوية. أنت ما يمكن مثلا تستخرج النفط بوسائل يدوية، وإنما تحتاج إلى مكائن، وهكذا كثير من الأمور. ها فإذا
الحاجة مرات إنه أهم الهمس كبير
على هاي بعدين شلون. لا احنا كلامنا الان الوضع، نريد نوصف مو نريد ننقد. نقول قوى الانتاج او ادوات الانتاج يناسبها شكل انتاج، هاي يكون نعيها، وهذا كلام صحيح. انه ما يصير انت تقول مو توزيع انتاج، شكل انتاج اكيد يناسب الادوات البسيطه. مثلا ايام النبي صلى الله عليه واله كان الاحتطاب باليد، كان الصيد باليد، شبكه، باشياء بسيطه يعني، وجمع المباحات العامة من حجر من غيره أيضا كان بوسائل يدوية. الآن تطورت مثل هذه الوسائل، لذلك طرح الفقهاء أن الشكل الممارس من السيرة أيام النبي صلى الله عليه وآله هل هو الذي يمضى، لأن هذه السيرة العقلائية تمضى بمقدار ما يطلع عليها المعصوم، فهو اطلع على أشكال بسيطة من الحيازة، فهل يمضي هذا الشكل أو يمضي شيء آخر؟ ما هو الشيء الآخر؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لو شاهد قوة أقوى من عليكم السلام ورحمة الله أقوى من الإنسان العادي وأيضا تحوز، فهل سيملك النبي؟ هل سيملك مثل هذا الإنسان؟ لو كان الإنسان عنده مثلا عنده خمس أيدي وهو يجمع بهذه الأيدي يمكن يمضي؟ نقول إيه، هذا راجع إلى شنو؟ راجع إلى أن الإنسان يملك نتائج عمله، بس هو سابقا يعمل بيدين مو خمس أيدي، فهذا يملك نتائج عمله. الآن هذا الشخص جاء بشبكة، جاء بغواصة، جاء بكذا، هم يملك نتائج عمله أو لا؟ نفس الشيء. إذن أكو نكتة خلينا نقول أو ملاك أو سر يكمن خلف إمضاء النبي لهذا السلوك. هذا السلوك ليش أمضى؟ لأن هذا يمثل عمل للإنسان، فهذا العمل يملك الإنسان، يملك نتائج عمله، فإذا طور من قابليته للعمل وللإنجاز أيضا يملك مثل هذه النتائج. هذا ذكر السيد في بحث الأصول أنه إحنا مو فقط نمضي المقدار الممارس من السلوك اللي كان يشاهد المعصوم، وإنما نكتة هذا العمل، ملاك هذا العمل. لماذا أمضى الله هذا المقدار الممارس؟ نقول لأنه يمثل أن الإنسان يملك نتائج عمله، فإذا قدر الإنسان يطور من نفسه وينتج أقوى من الإنسان السابق أيضا يملك نتائج عمل. إذا استخدم أدوات للاستخراج، هذا ما ذكرنا في مسألة، وهي أن الناس سابقا ينظرون لعدم وجود عين مسلحة مثلا تطل بهم على السماء، فكانوا يشاهدون الأشياء بالعين، يسعى بقوة العين بأسباب معينة حتى يوصل. الآن صار يرى هذا بالعين المسلحة، وسائل علمية. فهل نعتبر هذا هلال؟ هذا الذي رآه هل هو الهلال الشرعي أو هو الهلال قبل أن تتوفر له شروطه، قبل أن تصير شروطه؟ مو يعني مثل واحد يعلم أن هذا سيقوم بعمل، هو يجي عاقبه قبل أن يقوم بالعمل. يا يعني ليش يقول أنا أعلم أنه سيقوم بعمل؟ هذا ما فعل منه العبد الصالح اللي تعلم منه موسى ما تعلم، لما قتل نفسا زكية قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، شلون سوى مثل هذا العمل هذا الغلام؟ زين، فهذا يجي واحد يقول أنا رأيت الهلال، لكن الرأي الآخر شو يقول؟ هذا الهلال ما بي شروط، هذا هلال كوني، أنا أريد هلال شرعي. الهلال الشرعي يكون يمضي عليه فترة من التولد بحيث يصير بي قابلية لأن يرى بالعين مو يرى بالناظور. الآن ما شاء الله جملة من الفقهاء يرون أن النظر بهذه الوسائل يعتبر نظر، ما أقدر أقول لم أرى الهلال، أنا رأيت الهلال طورت من معرفتي. الجماعة متمسكين يقولون لا هلال يجب أن يهل، يجب أن يطل على العين مو يطل على الناظر، ما هذا رأي وهذا رأي. إذا إنسان طور من قابلياته بدل ما باليد يحتطب، زين بالمنشار يحتطب، الآن بوسائل ضخمة يحتطب، هل يملك هذا أو لا؟ نقول إيه، ما دام السر والملاك هو أن الإنسان يملك نتائج عمله وهذا من عمله. يجي واحد يقول أنا ما قتلته لأنه لا ضربته بسيف لا كذا، ألقيت قذيفة، نقول هو هذا آلة الموت تطورت، مو تطور الآلات تتطور، فهذا ينسب إليه، اللي يطلق القذيف ويقتل الناس هو الذي قتل، مو اللي يباشر عملية القتل. زين، الآن قوى الإنتاج أو أدوات الإنتاج يناسبها شكل إنتاج. لا تتصور أن أنت عندك أدوات بسيطة للإنتاج وتريد إنتاج قوي، إذن ماذا أفعل حتى أقوي إنتاجي؟ كن أقوي أدوات الإنتاج، أجيب عمال أكثر، خبرة أكثر، أدوات أحدث حتى أنتج. نتذكر شلون كانوا يصورون سابقا، شلون كان تعطي الفيلم ويجوك بعد فترة زين تراجع وكذا، الآن لا صارت طريقة سريعة وكذا، تطوروا وذول بعد قضوا على القديم، القديم بعد ما إلى وجود وكثير من الأمور. فإذا قوى الإنتاج تولد شكل إنتاج، تولد شكل إنتاج. زين، هذا شكل الإنتاج شينتج من عنده، شي يصير من عنده هذا شكل الإنتاج؟ أكيد علاقات الملكية، علاقات الإنتاج راح تتغير. يعني ما يصير المنتج شيء بسيط وانت تريد تملك كل هؤلاء الذين اشتركوا حصة كبيرة، انت تجيب انتاج كبير حتى تصير ملكية واسعة وكبيرة وحقوق واسعة. اذن ادوات الانتاج تولد شكل انتاج، شكل الانتاج يولد علاقات انتاج، يولد ملكية اللي سميناها علاقات الملكية، وعلى اساس علاقات الملكية تبدأ قضايا السياسة والدين والكذا. فنبدأ منين النقطة الاولى عندهم؟ من قوى الانتاج. فلما يقولون الوضع الاقتصادي هو الاساس، منين يبدأ؟ يبدأ من هذا، يبدأ من قوى الانتاج، من ادوات الانتاج. هذه ادوات الانتاج تعطيني شكل انتاج. نريد نسهل الأمور كما سهل السيد الشهيد لما نتحدث عن الدلالات، شنو قال لنا؟ قال هناك دلالة تصورية وهناك دلالة استعمالية اخطارية وهناك دلالة جدية. ديك أنا أريد أخبر، أريد عندي قصد جدي في الإخبار، بينما بدل الإخطارية حتى الممثل من يصعد هو يسعى إلى بيان ما يريد، فهو يريد أن يخطر الصور. الذي يمزح ماذا يفعل؟ يتكلم كلام هيك لا معنى له، لا يتكلم كلام إلى معنى، بس حتى يولد عندنا حالة تعجب، التعجب يصير سبب لمن؟ للضحك. مو يعني الضحك لا يعرض على الإنسان بشكل مباشر، وإنما اللي يعرض ابتداء هو التعجب، العجب، تعجب، هذا التعجب يولد استغراب فيصير حالة ضحك. السيد إيش قال؟ قال دلالة إخطارية أو بين قوسين استعمالية، ثم إجا قال دلالة تصديقية ثانية أو دلالة جدية، دلالة نهائية سماها. نختصر الآن، إذا نختصر شو نقول؟ نقول نبدأ بقوى الإنتاج. قوى الإنتاج ماذا تولد؟ تولد شكل إنتاج، شكل إنتاجي، شكل إنتاجي مشاعي أو عبيد أو كذا، هذا كله راح ندرسه إحنا وشلون نوصل إلى الطبقية. وشكل الإنتاج راح يولد علاقات ملكية، علاقات إنتاج. يعني إذا ماكو إنتاج شلون علاقات إنتاج تصير؟ علاقات إنتاج غير سميها أنت علاقات إنتاج، علاقات من الذي يملك، كم يملك، كذا، هاي علاقات إنتاج. هذا منين تجي؟ من الإنتاج. الإنتاج منين يجي؟ من القوى المنتجة. إذا نبدي من فوق من القمة، شو نقول؟ نقول عندنا سياسة ودين وفنون وقيم وكذا، هذه بناء علوي. منين جاي؟ جاي من علاقات الملكية. هاي علاقات الملكية منين اجت؟ من شكل الإنتاج. شكل الإنتاج منين اجى؟ من أدوات الإنتاج، من القوى المنتجة. ولذلك واحد من يدرس الإنسان البدائي يشوف ما عنده إنتاج كبير، ما عنده بيع وشراء وكذا وملكيات واسعة وحقوق وهذا، لأن ما عنده مشاكل. فالإنتاج من يصير كبير، يصير علاقات إنتاج معقدة. اليوم العالم تحكمه كم شركة، ويريد يسوون تفاهمات أنه يصير الشركة الدولية يعني أو الشركة العامة كلها تتحكم بالسوق والكذا، مو جاي يحولوه إلى كأنه سوق واحدة. زين، الآن علاقات الإنتاج إذن تجي بالمرحلة الثالثة، علاقات الإنتاج. ليش؟ لأن هي تجي بعد الإنتاج، والإنتاج منين أجي؟ من قوى الإنتاج. إذن خلينا نحفظ أن البداية منين؟ من أدوات الإنتاج، هذا الحجر أو السيف أو كذا، أدوات الإنتاج. أدوات الإنتاج شتعطيني؟ شكل إنتاج. شكل إنتاج واسع أو ضيق أو كذا. شكل الإنتاج يولد علاقات إنتاج، علاقات ملكية يعني. هذه علاقات الملكية على أساسها يصير الكاهن ويصير السياسي ويصير الداعم للسياسي وكذا، راح تبتني الأبنية العلوية والصرح الاجتماعي كله يبتني على من؟ على شكل الإنتاج، لأنه جاي من عناصر. إحنا نبدأ بشنو؟ بالقوى وأدوات الإنتاج. هذه قوى وأدوات الإنتاج تعطينا ماذا؟ شكل إنتاج. شكل إنتاج، وهذا الشكل الإنتاجي يعطينا هذا الشاب برد مسكين وصل إلى درجة النوم. فإذا القوى المنتجة أو أدوات الإنتاج تولد شكل إنتاج، وهذا شكل الإنتاج ليس طوعيا، ليس اختياريا، وإنما هو لمن تابع؟ تابع لقوى الإنتاج، نوع القوى، نوع الأدوات، عدد العمال، الخبرة. هذا الشكل تابع لقوى الإنتاج. وهذا الشكل الإنتاجي المتولد، العلاقات الإنتاجية اللي يصير أيضا ليست واحدة وموحدة. منو هذا الكلام؟ أقول كلام الشيوعيين. إحنا عندنا نقض لهذا، عندنا كلام طويل عريض في هذا. كان الدكتور علي الوردي يقول أكبر رد على الماركسية هو سيرة علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه هو كان في طبقة ثم صار في طبقة الحاكمين، وحاله هو ما تغير. هم يقولون يجب أن يتغير وضع الإنسان إذا تغير قدرته المالية مثلا أو موقعه الاجتماعي وكذا. هذا السيد راح يعالجه. إذن الشيوعيين جاي نتكلم ويا الشيوعيين، حضر لي أدوات الإنتاج، أدوات إنتاج، قوى إنتاج، راح يتولد منه شكل إنتاج، وهذا مو اختياري. مو أنت تأتيني بقوى كيف ما كان وأدوات كيف ما كان وتريد شكل إنتاج كيف تريد، وإنما شكل إنتاج تابع لمن؟ مثل واحد يحضر اثنين ثم اثنين قال يلا هاي خمسة، يقول له ما يصير، اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، هذا مو كيفك، هذه تابعة لمعادلة. الآن قوى الإنتاج وأدوات الإنتاج تعطيني شكل إنتاج، هذا شكل الإنتاج يعطيني علاقات إنتاج، أيضا هاي علاقات الإنتاج تختلف من نوع إنتاج إلى نوع إنتاج آخر. طبعا مثلا أن تكون الثروة محدودة أنت تقسمها يعني بشكل واسع ما يصير، هي محدودة يعني. فأكيد علاقات الإنتاج أيضا وعلاقات الملكية تابعة لنوع الإنتاج وشكل الإنتاج. طبعا الإنتاج له أشكال مختلفة، أشكال بدائية، أشكال متطورة، أشكال فردية، أشكال اجتماعية، هذا كلها تختلف من حال إلى حال. بس شكل الإنتاج تابع من؟ لأدوات الإنتاج ولقوى الإنتاج. علينا أن نهتم بالقوى. حتى القرآن الكريم لما يتحدث عن النصر يقول النصر من عندنا، بس أكو شرط له، إن تنصروا الله ينصركم. اللي السيد الصدر اعتبر هذه السنة رغم أنه مشروطة، هذه إن تنصروا الله ينصركم، سنة مشروطة، ولكن الشرط بيد من؟ بيد الإنسان. إن تنصروا الله ينصركم. أنا أقول لك إن وفرت أدوات إنتاج يكون عندك إنتاج ضخمة، مثلا يكون عندك إنتاج ضخم، فإذا شكل الإنتاج بيدك، لأن قوى الإنتاج أنت تقدر تطورها، فشكل الإنتاج تابع لمن؟ لقوى الإنتاج. وشكل الإنتاج يترتب عليه أيضا قوانين، خلينا نقول عناصر أو علاقات، خلينا نقول علاقات إنتاج، علاقات أن هذا الناتج كيف هي علاقتنا به، هذا الناتج اللي صار علاقتنا به كيف هي. يعني أيام العبودية شكل الإنتاج يختلف عما اليوم بالرأسمالية، بالمرحلة الرأسمالية، لذلك كانت الملكية تختلف سابقا عن اليوم، اختلفت. ليش؟ لأن شكل الإنتاج يختلف، فإذا شكل الإنتاج يختلف علاقات الإنتاج أيضا سوف تختلف، أو علاقات الملكية سماها زي. هذا الكلام عالج به السيد السؤال، من أنه كيف السيد طرح سؤال ذكرناه أمس، أنه كيف نطور أو كيف تنشأ المادية التاريخية، وكيف ما سماه بالمادية التاريخية. أنا أقول المصطلح خلي يصير واضح، وهي آخر مرة نتحدث عنه، مادية يعني مقابل ماذا؟ الواقعية الإلهية. يعني الشيوعيين أصروا أن المادية مقابل مثالية وتساوي واقعية، الشيوعيين أصروا أن المثالية تساوي ماذا؟ الواقعية لا غير، يعني ماكو واقعية إلا مثالية، وماكو مثالية إلا واقعية. وتاريخية يعني مرتبطة بالمجتمع، بحركة المجتمع، مادية تاريخية يعني الحركة الاجتماعية، خلينا نقول بس الحركة الاجتماعية اللي تحكمها المادية، مو يحكمها مثلا لاهوت، مو يحكمها ميتافيزيقية، وإنما تحكمها الحركة المادية، يعني المادة هي أو المنهج المادي حاكم وين؟ في الطبيعة، وحاكم أيضا على التاريخ. التاريخ لا يفترق عن الطبيعة إلا بشيء، ما هو هذا الشيء؟ أنه أكو فاعل مختار عند إرادة، بينما بالطبيعة ما أكو فاعل مختار، الطبيعة ليس فيها فاعل مختار، وإنما الفاعل المختار هذا يصير في الحركة الاجتماعية، بس القوانين هي القوانين. زين، السؤال اللي طرحناه أنه كيف تنشأ عن وسائل الإنتاج الحركة التاريخية والحياة الاجتماعية، كيف ينشأ؟ بينا السيد سلسل في هذا أن الإنسان كان ابتداء ينتج كل شيء بيده، ثم طور أدوات، صار الإنتاج بالأدوات، بس الأدوات منه اللي أنتجها؟ أيضا الإنسان. السؤال الثاني، كيف تنشأ الحركة الاجتماعية عن وسائل الإنتاج؟ هاي الحركة الاجتماعية كيف تنشأ؟ أكيد لها سبب، احنا نسلم معهم انه هاي الحركة التاريخية، الحركة الاجتماعية، العمل الاجتماعي لها سبب. هذا السبب عندنا احنا نقول هناك مثل أعلى، هناك بطل يحرك التاريخ، يحرك المجتمع، مثل أعلى. هم يقولون هناك أدوات الإنتاج، ماكو شيء اسمه مثل أعلى. يعني هاي العلاقة اليوم، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالطبيعة، هذه العلاقة زين إلها مرة نقول ثلاث أطراف، إلها ثلاث أطراف، مرة نقول إلها أربعة أطراف. ما هي الأطراف الثلاثة؟ إنسان وطبيعة، وإنسان وإنسان، فعد ثلاث أشياء، إنسان وطبيعة وإنسان. يعني لو كان آدم فقط وطبيعة علاقة شو يصير؟ ثنائية، بس صار عندنا إنسان ومجتمع، فصار عندي علاقة ثلاثية. سيد الشهيد يقول هذا مو صحيح، العلاقة مو ثلاثية وإنما رباعية على كل الأنحاء. ما هو الشيء الرابع؟ إنسان وإنسان وأرض، أو قول طبيعة ومثل أعلى، وعلة غائية، هدف، أكو واحد يتحرك لأجل هدف. هذا المثل الأعلى مرة يكون مادي، مرة يكون فوق المادة، ميتافيزيقي، فوق الطبيعة، يعني ميتافيزيقيا يعني فوق الطبيعة، أشرف من الطبيعة، أرفع من الطبيعة. فهاي العلاقة الاجتماعية كيف نشأت؟ منين اجت؟ كيف تسلسلها صار ويا وسائل الانتاج؟ قالوا لان وسائل الانتاج او القوى المنتجه او ادوات الانتاج ولدت لنا شكل انتاجي، والشكل الانتاجي يولد علاقات ملكيه وعلاقات مع المنتج، علاقات انتاجيه، ان ذول اللي انتجوا شنو حصتهم، شنو وضعهم، يصير علاقات إنتاجية. وهذه كل مرحلة طبعا تختلف فيها علاقات الإنتاج. لذلك هم اشتغلوا على ما يسمى بالطبقية، قالوا أكو طبقة تاريخية راح يصير عندي صراع، راح يصير عندي حركة. فإذا كيف، إذا سألنا كيف تنشأ علاقات الإنتاج ولماذا يتكيف الوضع الاقتصادي المجتمع، علاقات الإنتاج أصلا اللي ولدت علاقات الإنتاج، يعني منين تولدت علاقات الإنتاج؟ من الشكل الإنتاج، من شكل الإنتاج. هذه علاقات الإنتاج ليش ارتبطت زين بالحركة التاريخية، أو ليش ارتبطت بوسائل الإنتاج؟ اي فهم تسلسلهم هذا، أنه أكو عمل جماعي يصير، أن الجميع يشترك في نوع من العمل، وهذا يترتب عليه أن كل واحد يفكر بحقوقه، يفكر بصلاحياته، بالواجبات التي عليه. أما إذا ماكو أي شيء ما يصير. مثلا ملائكة، لما كان رب العالمين خالق الملائكة، والمفروض بالآية أنه كانوا قبل آدم أو قول مع آدم، بس ماكو تكليف، ماكو شيء اسمه استخلاف. من كانوا الملائكة ماكو قرار أنه يكون هؤلاء خلفاء على الأرض، لأنه أول كائن حسب القرآن الكريم، أول كائن أعد للخلافة على الأرض هو آدم. لذلك هل الملائكة ما كان عندهم مشروع أن يكونوا خلفاء على الأرض؟ من صار الخليفة؟ هو الإنسان. شنو اللي منح الإنسان حتى يكون خليفة؟ الإرادة. الإرادة لا تكون بلا علم. اليوم أنا إذا قمت بعمل جاهل به، أنا مريد، أحسن ما أعرف، لازم يصير عندي علم. الإرادة تنبع منين؟ من العلم، العلم بالمصلحة قالها، والعلم المستتبع لحركة العضلات وكذا. فلا بد أكو عندي علم. العلم يولد إرادة، يولد اختيار. الإرادة شو تولد؟ مسؤولية. هذا التسلسل اللي ذكره السيد الشهيد. السيد يقول آدم منح علما ابتداء، علم بالماهيات، علم بالضار بالنافع بالكذا، على أساس هذا العلم تولد عند ماذا؟ الاختيار. الإنسان المجبر لا يكون مكلفا، المجبر لا يكون مكلفا. اليوم أنت ما تعاتب الطبيعة على الزلازل على كذا، لأن هي مو مختارة. زين، المجبر لا يكلف بشيء، المضطر اللي يقوم ب... أنا الآن لو جعت مثلا وصار عندي حركة في أمعائي وكذا، لو مثل أحدنا مثلا لما يجي يقرأ آية ينساها خجلا أو كذا، هذا غير اختياري، مو مسؤول عنه، مو هذا غير مختار في هذا. فالإنسان في الموارد غير الاختيارية ما يكون مسؤول، بالموارد اللي هو مختار يكون مسؤول. بس الاختيار منين بدأ؟ من العلم. إذن ميزة آدم على الملائكة كانت صحيح هي الإرادة، صحيح هي أنه راح يصير مشروع خليفة في الأرض، بس ابتداء هو العلم. لذلك الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآدم هو اللي قام بعملية قلنا يا آدم وأنبئهم بأسمائهم. وأكيد المقصود ليس هو أسماء أن هذا جبرائيل وميكائيل وكذا، وإنما ماهياتهم. الأسماء أحيانا يراد منها المسمى، مثل الشخص الآن يسألك يستفتيك يقول لك هل يجوز لي أن أسبح اسم الله؟ أسبح الاسم؟ لو أسبح المسمى، الاسم اسم يصير في أي لغة اسم ثاني يتبدل، أنا أريد المسمى. يعني اليوم من نكتب الله هذا جل وعلا هو الله، الآن الاسم هذا هو الله؟ لا. فإذن ورد في القرآن الكريم سبح اسم ربك الأعلى. أنت من تقوم بعملية تسبيح تنزه من؟ تنزه الاسم. منين تنزه هذا؟ الله أو God أو خدا، منين تنزه؟ من شنو؟ من أنه هذا لغة فارسية عربية إنجليزية؟ لا، وإنما تتنزه المسمى. بس كيف ينزه الإنسان ما لم يذكر؟ لازم يحسن يقول سبحان الله، يقول كذا. وهذا بالمنطق هم درسناه. الآن كيف أحكم على الأشياء؟ أريد أحكم على شيء من الأشياء، كيف أحكم؟ أستحضر صورة، لابد من استحضار صورة ذهنية. هذه الصورة تعتبر هي الشيء بالحمل الأولي. أنا الآن من أتحدث عن موضوع، هو هذا الموضوع، هو هذا الواقع، أنا أعتبر هذا هو ممثل للواقع، هذا الشيء بالحمل الأول يقولون. فالنار من أقول عنها حارة، أي نار هي حارة؟ أكيد النار خارجية، بس أنا من أتكلم الآن ماذا فعلت؟ جئت بنار أشعلت نارا؟ لا، وإنما أحضرت نارا بالحمل الأولي، مو جبت نار بالحمل الشائع، مو أتيت بنار أو قبس من نار، وإنما هاي صورة النار أعتبرها معبرة. أنا هذا يعني بحث طويل عريض خاض بي صدر الدين وتحدث بي بشكل تفصيلي، وهو بحث رائع. أنه إحنا حتى نحكم في أي قضية خبرية أو قضية إنشائية أو حكمية أو كذا لابد أن نستحضر صورة، وهذه الصورة نعتبرها مو هي مصب الحكم وإنما ما وراء الصورة، نذهب إلى ما وراء الصورة نحكم عليه بهذا الحكم. إذن سبح اسم ربك الأعلى، حتى تسبح يا مثلا يقول له يا رجل اذكر ربك، يعني شي سووا يقول سبحان الله، رأسا يقول سبحان الله، اذكر ربك يعني يستحضر بالذهن، هذا المقصود، لو يذكر باللسان. الآن من الروح إلى عرفات أو مزدلفة أو لما يقول واذكروا الله ليذكروا الله في أيام، هذول يذكرون يعني شلون يستحضرونه يعني صورة ذهنية، لو يسبحون مقصود تسبيح. فذكر الله أحيانا يراد من الذكر اللفظي، التسمية بالذبيحة من السمون شي يسمون يعني بنفسه هو يستحضر صورة الله، لو يذكر لازم يذكر باللسان. فسبح اسم ربك المقصود أن أنت تستحضر الله جل وعلا بس من خلال اسمه، ولا مو المقصود أن الاسم يسبح، الاسم لا يسبح، اسم هذا شيء باللغة هذا موجود زين. ولو بدل وقيل أن الخبز اشتكى لرب العالمين قال له ذول الإيرانيين يسموني نان، قالوا أنا هم يسموني خدا، يعني أنت هذا اسماء، يعني أنت شو تريد؟ اسم هو مجرد اسم معبر، أكو شيء مسمى، أنا عندي المهم دائما بالحكم المسمى، ولكن هذا الاسم هو طريق إلى المسمى. مثل ما إحنا بالتفسير وين نريد نوصل بالتفسير؟ إلى المعنى اللغوي؟ لا، نريد نوصل إلى المراد لله جل وعلا. المراد من أن ناخذه بالغالب من المعنى اللغوي، لذلك علينا الاهتمام باللغة كثيرا في التفسير، لأنه إذا لم تنصب قرينة على أن المولى أراد خلاف المعنى اللغوي يصير المراد ما هو؟ المعنى اللغوي. زين، الآن هذه علاقات الإنتاج منين تتولد؟ تتولد من الإنتاج، من نوع المنتج، من كمية المنتج تصير علاقات إنتاج. إذن بشكل طبيعي علاقات الإنتاج أو علاقات الملكية جاءت من هذا الشيء، لما يكون الشيء جدا محدود ومو قابل للانتفاع ولا كذا كل احنا نشترك به، ماكو واحد يقول هذا لي وانا اتصرف به. مثلا لو جي لمجموعة بطعام او شراب ياكلوا كذا، ما يفكر كل واحد يملك ثم يتصرف، بينما لما نصير كميات هائلة يبدأ واحد يدخر، مو يبدأ واحد يستثمر يبيع يشتري كذا، ليش؟ لان المنتج صار ضخم. فاذا شكل الإنتاج يولد علاقات إنتاج، هذا شيء طبيعي عند الشيوعيين أنه هذا يجي من شكل الإنتاج. وكل وضع إنتاجي، شنو وضع إنتاجي؟ وضع إنتاجي بالأيام العبودية، أيام الاشتراكية، الرأسمالية، شكل الإنتاج، هذا الوضع الإنتاجي هو نتيجة لدرجة معينة من قوى الإنتاج. هاي قوى الإنتاج إذا تطورها، مثلا شو يقول له؟ يقول له هاي الماكينة طوروها حدثوها، شنو الفائدة؟ فائدة إنتاجك يتحسن، يصير تحسن في الإنتاج. هنا راح ننتقل قضية مهمة نريد نلتفت لها، وهي تبدأ هنا بهاي المرحلة تبدأ الطبقية التاريخية، الطبقية أو المادية التاريخية. ليش؟ لأنه من يصير عندي وضع إنتاج وصير عندي علاقات إنتاج، أنا شو أريد؟ أريد بمرور الزمن أزيد من الإنتاج. فلما أريد أزيد ماذا أفعل؟ أطور. اليوم عندنا مثلا جماعات يبدون بعمل بسيط، عمل تجاري بسيط، بعد فترة يجي محل أكبر من هذا ومشروع تجاري أكبر من هذا، راح يطغى على ذاك أو لا؟ طبعا يأذي، يطغى على ذاك، يأثر عليه، فراح يصير عندي صراع طبقي داخل الطبقات الاجتماعية. أكو جماعة يريد يطورون، أخذوا الفكرة يريد يطوروها. الشيخ الآن يحدثنا كان أكو مشروع هو مقترحه، الآن أخذته دول، هذا مشروع كان مفروض بالحوزة يصير ما سوينا، راح دولة أخذته، دولة ضخمة جاي تشتغل عليه، فمنافسة أكو. أنا الآن عندي وضع إنتاجي بسيط، أكو دولة تريد تطور هذا الوضع الإنتاجي. شوف اللي جاي يصير شنو، مثلاً أكو مصانع كثيرة بالهند بالصين، دول جاهزين أن يصنعوا ما تشاء وكيف تشاء، فيجي واحد يقول لهم أنا هذا الشيء أريد أصنعوا لي، مثلا أنتجوا عطر، هذا رأسا يأخذه يروح يودي إلى تلك الدولة وذولا يصنعون لما شاء ورخيص. فالآن سوق المنافسة قائم. أنا إيش أريد؟ أريد أكثر من هذا. من أكثر شيء يصير ينزل السعر لو لا ينزل. واحد مسكين طبع له كتاب، وإذا يطبعوا مثلا بدولة من الدول، مو طبع بيروت، طبع ذيك الدولة، ونزل كسر الكتاب عنده. يعني بعد ما ينباع، لأنه أنا أريد كتاب، أنا شيء من طبع بيروت لو طبع قم، أنا أريد كتاب رخيص. هذول شو يسوون؟ يقول لك ليش هذا محتكر هذا العمل؟ أنا راح أكثر من هذا البضاعة. كيف أكثر؟ أجيب مكائن حديثة، أجيب عمال كثر. فراح يصير الصراع بين من وبين من؟ راح يصير صراعين عندنا، التفتوا، صراعين. راح يصير الصراع بين القوى المنتجة نفسها هاي الأدوات ومن يتمسك بها. هذا اللي يتمسك بها شو يريد؟ يريد يحافظ عليها أو لا؟ هي تريد تتطور لو لا؟ هي نفسها الأدوات تريد تتطور، يعني أكو بها قابلية للتطور. نقول لأن هم يدعون أن كل شيء يحمل نقيضة في داخله، فهو يريد يتطور. أكو واحد يقول له لا تتطور، ظل قف عند حدودك. هذا اللي عنده مصنع ومو مستعد يكبره لو يضخمه لو كذا، طبعا يظل على هذا المصنع وما يريد أي تطور يصير بالمجتمع. هذا صراع. صراع آخر أن ذول الجدد اللي يريد يطورون الإنتاج، ذول شلون يطورون الإنتاج؟ راح يطورون أدوات الإنتاج والقوى المنتجة. فراح يصير صراع بين طبقتين، مو بين قوى منتجة ومنتفع بالقوى المنتجة. راح يصير صراع بين طبقة تريد التغيير وطبقة لا تنسجم مع التغيير، تريد تحافظ على القديم. دائما بالحركة الاجتماعية عندنا ناس يحافظون على القديم وناس حداثيين يريدون يطورون، يريدون يغيرون كذا. هذا موجود وهذا موجود. اي يعني هذا يبقى على القديم، يبقى على الشكل النمطي كذا، هذا يريد يطور. يقول يا ابي احنا ليش باقين على هذا؟
زين، هذا نفس التنافس عبر عن التباعد والتناقض، لو هو نفس وجود طبقات في المجتمع، طبقه مثلا
صناعيه مثلا. اي هو هذا يقصد به هذا الطبقات، يعني اكو المشاعيه الاولى، العبوديه، الاقطاعيه، بعدين تجي الرأسمالية، ثم الاشتراكيه، ثم الشيوعيه المتطوره. هذا كلها صراعات.
التنافس اللي تنقول تنافس بالسوق مثلا، هذا يطور آلة، هذا ما يطور آلة.
اي هسه اللي صار هذا كلام شيوعيين مزيف طلع. ليش؟ لان شيوعيين كان تسلسلهم التالي، انه يصير عندنا رئيس ماليه، هذا الرئيس ماليه راح ينمو المال عند من؟ عند الرئيس مالي صاحب رئيس المال، والمساكين العمال يشتغلون خدم اله، راح يفكرون باخذ حصتهم او لا. هذا اللي يقول عنه السيد الصدر، يقول حتى كارل ماركس بذكائه لم يستطع أن يتوصل إلى فهم هذا اللغز، لأن كان يصور أن الرئيس مالي راح يتمسك بالمال أكثر وأكثر. زين، من يتمسك بالمال أكثر وأكثر، العمال إيش راح يسوون؟ يقومون بثورة. فكل ما تنمو الرئيس مالية التناقض يزداد أو لا؟ وكل ما يزداد التناقض يصير انفجار، يصير ثورة. فكان يتوقع كارل ماركس أن أول الدول اللي يصير بها تحول من المرحلة الرأسمالية إلى المرحلة الاشتراكية، أول الدول هي الأكثر رأسمالية، بريطانيا مثلا كذا، يا دولة كانت رأسمالية بقوة راح يصير. بينما اللي صار أن الدول الاشتراكية مالته هو اللي كان هذا، هاي تحولت رأسمالية، قامت تفكر بالرأسمالية. ليش؟ لأنه هو ملتفت. السيد الصدر يقول أكو تناقض هنا، والتناقض ما فهمه بشكل صحيح. الشيوعيين كانوا يفكرون بطريقة نمطية، يعني ما غيروا من طريقتهم. السيد يقول لا، الصحيح أنه هو أكو تناقض، بس هذا التناقض كيف نعالجه؟ مو نعالجه بطريقة ثورة، وإنما يمكن بطريقة سلمية. ما هي طريقة سلمية؟ أن هذا الرئيس مالي فكر، هذا الكلام ذكره السيد وين؟ في محاضراته في التفسير الموضوعي. يقول الرئيس مالي فكر أنه بدل ما أنا أصارع مع العمال وأفقد مصانعي وأفقد فرصي في العمل، خلي أروح أفتش عن أسواق جديدة وخيرات جديدة، وأخذ من البلدان ما عتم الخيرات وأتقاسم الكعكة بتعبيرهم بيني وبين العمال، أزيد رواتبهم. لذلك بدأت النقابات وبدأت حقوق العامل، وبدأوا إحنا نصور أن الدول تعطي تقاعد. لا، مو الدول، الشركات أيضا تعطي تقاعد. ماكو هناك وزارات بالخارج، ماكو شيء اسمه وزارة، اكو شركات وخصصة، وذول يقومون بأعمال الوزارة. يعني زين، نعم أكو وزارات سيادية خارجية كذا، بس وزارات مال صناعة وغيرها وغيرها يقوم بها منه الخصخصة الشركات، هم يقومون بمثل هذا العمل. زين، فالسيد الشهيد يقول هذا الرئيس مالي صار ذكي، بدل ما يسوي ثورة تصير ثورة عليه لما يزيد من التناقضات ويمنع من حقوق العمال وما يعطيهم ويختص بالمال إليه، إجا زيد عليهم رفه عليهم أعطاهم. اليوم تدرون اللي عنده راتب زين بأمريكا أو بأوروبا شنو يعني؟ يعني كل شركات أو خلينا نقول معارض مصانع كذا كلها من فتح عليه شو تريد؟ يعطوك بيت، يعطوك ليش؟ لأن أنت عندك راتب، وهذا الراتب معناه احنا ناخذ الاموال من عندك واضعاف مضاعفه ربا. اللي عنده عمل كل شيء يقدر ياخذ سياره من احدث ما يكون، بيت، اثاث كذا. لماذا؟ لان عنده راتب. فوين بعد الراسماليه اللي كانت قبل تعطيه بقانون الاجور الحديدي بمقدار قوت لا تموت حتى ما يتطور؟ الاوروبيين كان الفكره انه راح يزداد النسل ويزوجون وكذا، اليوم يعطون اغراءات لمن يتزوج واغراءات لمن يسوي طفل، لأن يقولون احنا بدينا نفقد الأصول والجماعات الأساسيين بالبلد وصار كله هجرة وراح يصير مسلمين وكذا، هذا يفكرون بهذه الطريقة. زين، فإذا اختلفت القضية، الرئيس مالي بدل ما يوجد تناقضات حادة مع عماله بالطريقة اللي كان يتحدث عنها كارل ماركس، اجى وزع الثروة عليه وعلى العمال، قام يطور في العطاءات، غير من هذا الشكل اللي كان يتحدث عنه كارل ماركس. إذن هذا التناقض الحاد اللي موجود اللي كان يفسره كارل ماركس بشكل نمطي، السيد الصدر يقول لا هذا عولج من قبل الرئيس مالي. فبدأ التناقض بين من وبين من الآن؟ صار صراع بين الرئيس ماليين والعمال، دول صاروا طبقة وحدة كلهم توجهوا وين؟ إلى الجزائر حتى يأخذون منها الزيتون، هذه أمثلة السيد الصدر، يأخذون العنب من تونس حتى يسكرون بالعمال، ويأخذون السيد بشكل أدبي يتحدث عن هذا الموضوع. إذن الصراع بقى هو الصراع، وهذا اللي ما التفت إلى كارل ماركس. كارل ماركس الصراع أدركه بشكل صحيح، ولكن طرفي الصراع كان يصور هما الرأسمالي والعمال، بينما الآن طرفي الصراع صار البلدان المستضعفة، البلدان المتخلفة اللي تكرموا عليها باسم نامية، أخذوها سوق وأخذوا مواردها الطبيعية. واليوم السعودية من تستورد أو من يعطوها سلاح، شرط من الشروط أن أي شيء يصير في الطائرة أو في الأجهزة أو كذا هذا يتسلفن ويروح إلى أمريكا، ما يعلمون السعودي، ما يسوون له مصنع ولا قطع غيار ولا كذا، وإنما كله من خارج، دول يبيعون، دول شغل تجاري. فإذا التناقض اللي كان يصوره كارل ماركس بين الرئيس مالي وبين العمال، بين طبقة العاملة اللي سماها بروليتاريا، الآن صار لا، هذول طرف في الصراع، الطرف الثاني الدول الفقيرة، هاي الدول اللي بها خيرات، بها أراضي زراعية، بها مواد، بها بترول، بها أيدي عاملة، بها كذا، يتوجهون إليها. اليوم شركة فورد وهي من أقدم الشركات في أمريكا للسيارات توجهت إلى السوق الصينية، يقول احنا نروح للصين، هناك عمال هاي الايفون اللي هو اغلى جهاز اليوم بالعالم، وين يصنعوا هناك، بس هم بمواصفاتهم ايد عامله رخيصه وكذا. فاذا انا بعد ليش اصارع؟ ليش يصير عندي صراعات؟ انا خلي اصارع بيني وبين عمالي، بيني وبين اهل بلدي، لا ذول يصيرون معي قوه واحده، ونتوجه الى هاي الدول الفقيره وناخذ خيراتها. هذا اللي يحلله السيد الشهيد الصدر. زين، الان السيد يطرح علينا هذا، يقول كل وضع إنتاجي، قلنا الوضع الإنتاجي منين جاي؟ من القوى وأدوات الإنتاج، هو نتيجة لدرجة معينة من القوى الإنتاج، وعندما تتطور قوى الإنتاج ينشأ صراع ووضع جديد. من يصير تطور في القوى المنتجة، نريد الشكل القديم راح بعد، لما بدأت المدارس بالنجف خلي الأولاد يروحون للمدارس، بعدين لا قالوا هاي مدارس ثانوية البنات، فوقفت النجف وقفة حازمة ضد هذا الفكرة، وبوقتها كتب الجواهري قصيدة يذم فيها العلماء وبيوت العلماء وكذا، ويقول لابد من تغيير، هذول لازم تغير عقولهم ذولا كذا. اليوم لو يعيد الزمن ينعادون ذولا ويشوفون اللي يجري يقولون احنا كنا نتبنى المدارس، احنا اللي ندعو للتعليم، مو نخلي غيرنا يعلم بناتنا، مو نفكر بمثل هذه الطريقه. فمن يصير تغيير في الأشكال في الكذا هذا يأثر علينا. مثلا اللباس أول ما يبدأ اللباس حرام لباس شهرة، بعدين إذا صار معتاد صار عادي. الشعر طريقة التفصال طريقة كل هذا تبدأ قد تثير تسوي شهرة عند الإنسان بعدين تصير بشكل طبيعي. الآن هذه القوى المنتجة لما تتطور وضع الإنتاج يتغير أو لا، مو قلنا كل وضع إنتاج تابع علما لقوى الإنتاج، فمن تتطور راح يصير صراع بين الوضع القديم للإنتاج وعلاقات الإنتاج المترتبة على هذا الوضع القديم، فراح يجر يصير تغير. يعني مثل ما واحد الآن يريد يبقى 4 هو جايب 3+2 صاحب فندق مثلا قال أنا أسكن 4، هذا جاب 3+2 يقول له شو كيف راح يصير صراع بينه وبينه، يقول له 4 أنت سويت 5. الآن من يصير تطور في قوى الإنتاج راح يصير تطور وين؟ في شكل الإنتاج. ومن يصير تطور في شكل الإنتاج التغيير يصير في علاقات الإنتاج، هذا صراع، هذا يولد صراع.
علاقات الإنتاج دولية يعني دولي
لا هو المنتجين أي منتجين في يعني
غير مثال أنه من نفط هسه شركة إيه؟ منظمة الأوابك منظمة الأوبك هذا إيه؟ صراع بين الدول
إيه هذا 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 مترتب على الإنتاج لما كان بسيط ضعيف ما جت مثل هاي الشركات إيه من صار يبيعون وكل واحد إذا ينزل للسوق ما يشاء. يعني الآن دول إذا أوبك وأوابك يريد ينزل ما يشاءون يصير فلس يصير فلس بلاش يصير تعال أخذ خلص
إيه
زين. هنا لما يتطور شكل الإنتاج وقوى الإنتاج راح ينشأ صراع ووضع جديد. خلوا ببالكم نقطة وهي هنا يظهر دور الطبقية. الآن بدأت الطبقية يمتى؟ لما قوى الإنتاج اللي بدينا بيها قوى الإنتاج احنا بدينا بيها ترتب عليها شكل إنتاج، ترتب على شكل إنتاج ماذا؟ علاقات إنتاج، علاقات ملكية. من يصير زحزح بالقاعدة راح يصير البناء أيضا يهتز. فأنت جيت غيرت في قوى الإنتاج، من تغير في قوى الإنتاج أكيد راح يصير تغيير في علاقات الإنتاج وثم يصير تناقض، فتبدأ هنا طبقة مع طبقة الصراع يصير طبقة مع طبقة تأيد الوضع القديم زين والطبقة لا دولة طبقة جديدة تريد تغير حسب ما ترى. هنا يظهر دور الطبقية في المادية التاريخية لأن الصراع بين القوى المنتجة وعلاقات الملكية يعكس على الصعيد الاجتماعي طبقتين راح يولد طبقتين. هذا الصراع بين من؟ بين القوى المنتجة وعلاقات الملكية. كيف صار صراع؟ باعتبار علاقات الملكية متمسكة بالقديم مو؟ قوى الانتاج تريد شيء جديد يعني الاتفاقيات صارت مضطربة. إذن التناقض الأول هو أن الطبقة الاجتماعية ذات المصالح أو قولوا شكلين من الطبقات، طبقة هي تمثل الذين يتمسكون بالقديم، هذول أصحاب المعسكر يقولون القديم محاربين قدامى هذول يريدون طريقتهم القديمة. أكو وناس آخرين لا يريدون ما يحافظون على الركود. إذن أكو جماعة مع تطور طبقة تريد أن تطور قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج، وهناك طبقة راكدة تحافظ على الوضع القديم، فيصير صراع بين هاتين الطبقتين، يصير تناقض إذن بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج وتناقض طبقي بين طبقة راكدة وأخرى متحركة متطورة. والتناقض الثاني انعكاس للأول. من اللي يسيطر بكل هذا؟ اللي يسيطر هو وسائل الإنتاج. أنت من تغير في وسائل الإنتاج أنت سويت معادلة. إذا حافظت على وسائل الإنتاج وبما أنه الشيوعيين نظرتهم شنو؟ أن وسائل الإنتاج في ديمومة حركة دائبة وتطور وتناقض. إذن وسائل الإنتاج هي المسيطرة، لهذا سوف تحسم الصراع لصالحها. فالطبقة الاجتماعية التي تكون أضعف نعم فالطبقة الاجتماعية التي تكون عفوا إلى صف القوى المنتجة سوف تنتصر طبعا، لأن القوى المنتجة هي بالنتيجة تغير أولا وأخيرا تتغير. في دولة من الدول الإسلامية بدأوا يمنعون من الدش من الصحون كذا، فيعاقبون ينزلون يصعدون كذا، والناس بدأوا يبتكرون وسائل يسوي له بروج يسوي له كذا مخلي له صحن ما يقدر. الآن هاي الدول نفسها أقرت أنه ما يمكن يعني الأفلام والمسلسلات والتلفزيون فقهانا ماذا كان يقولون؟ يقولون رغم أن التلفزيون ليس من أدوات اللهو، مو أدوات اللهو أدوات اللهو هي الأدوات المتمحضة في اللهو، يعني ما إلها فائدة للنحو كالدومنة مثلا، هاي بعض الأدوات اللي هي ما إلها فائدة أصلا إلا اللهو. أما التلفزيون يمكن ينقل الهدى والإيمان، اليوم أكو قنوات حوزات، قناة حوزة كاملة، قناة سياسة، قناة إيمان، قناة للأسرة، قناة كذا، وأكو قنوات إفساد أكيد. فإذا مو متمحضة في الفساد، وإنما هي من أسباب الهدى والإيمان أحيانا وبالعكس. فإذا بما أنه هي ليست من أدوات اللهو، فلماذا تمنعون يا فقهاء؟ قالوا رغم أن التلفزيون والراديو ليستا من آلات اللهو، ولكن لأن الفائدة زين سابقا طبعا ما كان أكو فضائيات ولا حوزات ولا ناس متخصصين، كانت قنوات صدام فكل حرام، فقالوا لأن الغالب فيها هو الحرام، إذن هذا صاحب الأسرة ماذا يصنع؟ شو يمنع؟ شنو ما يقدر؟ اليوم يقدر، اليوم يجي يخلي فلترة، يخليها محددة بقنوات معينة بكذا. بعضهم أصلا هو عنده اشتراك بلبنان، عندهم اشتراك مع يعني ريسيفرات خاصة، فيمكن يحافظون على أسرهم بهذه الطريقة. تبدل الوضع إذن سابقا، سابقا لأنه ماكو إلا هذه القنوات مع الحكومة وكذا، وهذا كله تمجد بالظالم ورقص وغيره، فيقولون رغم أن التلفزيون ليس من آلات اللهو، لكن مع ذلك نمنع، لأنه أكو حكم حاكم هنا مو فتوى، ما يعطيني حكم شرعي، حكم الشرعي مرتبط بمن؟ بآلة اللهو، وهذا ليس من آلات اللهو، إذن دخل حكم الحاكم هنا، الحاكم يجي يمنع، يقول أنا أمنع من مثل هذا العمل. الآن التلفزيون الكذا كلها مشت علينا أن نفكر في أن نملأ هذه البرامج، برامج ماشية مو بالفتاوى الناس يقتنعون، لذلك اللي صنع باقر الصدر في اقتصادنا الشيوعية ما وقفت بفتاوى العلماء بس، وإنما يريد لها النقد، يريد لها مواجهة، فالسيد اختار الطريق الثاني وهو النقد، أن أنت تنقد مثل هذه الأفكار، تقدم نقد مهم لهذه الأفكار. قوى الإنتاج ماشي ماشي، الشيوعيين يقولون هي متطورة متطورة، فأحسن لك وين تروح؟ مع قوى الإنتاج. اليوم أنت إذا تريد تسوي برامج، لا تسوي برامج على القديم، سويها ويا التحديث، استمر. لماذا؟ لأن هذه ماشية رغما عليك، التطور ماشي، ففكر بمشروع متطور، لا تظل على مشروع قديم، نريد مشروع متطور. ما دام الإسلام يؤمن ويقر التطور، إحنا لا نؤمن بالتطور في المبادئ، مبادئ ما تتطور، نحن نقول مبادئ الصلاة الآن تغيرت، مثل بعضهم يقول يلا النبي من يجي يغير، لا هي مبادئ ثابتة. التطور يصير فيما يشبع هذه المبادئ. يعني شلون ما يشبع هذه المبادئ؟ يعني أدوات، أنت الآن عليك أن تعرف الهلال، عليك أن تعرف القبلة، عليك لا تظل على النمط القديم والطريقة القديمة، لا، الآليات فيها التطور. أنت عليك أن تبلغ بلاغ، هذا البلاغ قديما كان بالصوت، اليوم بالصورة تقدر. أنا ذكرت مرة أن ثواني يأخذون من يعني يطوق ثواني في برنامج كانت قدمه امرأة أمريكية قبل مدة يعني اعتزلت، والشعب كله ما راضي باعتزالها، هذه مليون دولار أكثر يأخذون على هاي الثواني حتى تعلن فترة برنامجها من كثر المشاهدين، فأنت تقدم فتشيء بهذه الثواني، هذا بلاغ لو مو بلاغ، سوى ألف محاضرة شنو تفيد مقابل هذا؟ هذا هو المهم، أنت ظلم على التطور، لأن قوى الإنتاج هي متطورة، فهم يقولون إحنا راح نحسم الصراع لصالح من؟ لصالح قوى الإنتاج. هذا ما يعرض السيد بأمانة. أنا سمعت من أحد الشيوعيين في الفضيلية كان مسجون، كان يقول أنا فهمت الماركسية من كتاب اقتصادنا، والحمد لله رب العالمين.